المتين.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، ابتعث الله عز وجل نبيه بعد فترة من الرسل، فأقام به الملة العوجاء، وبين للناس الحنفية السمحة، وأبان لهم الطريق واضحا كالشمس في رابعة النهار. ظل يدعوهم إلى الله عز وجل ويجمع القلوب لأن تعرف ربها ومولاها وأن تسير إليه سبحانه وتعالى بلا تعثر. رب رجال رباهم على أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى، لا يعرفون إلا هو. اتجهت إليه قلوبهم، عبدوا حق العبادة وأطاعوه كما أمر، فليس في قلوبهم إلا هو. الأمر أمره، والنهي نهيه، والدين ما شرع. رب أقوام كانوا لا يعرفون عن الله عز وجل شيئا قط. بيئة ما عرفت إلا عبادة الأوثان والأصنام، بيئة خشنة فيها من الغلظة والشدة. فلما جمعهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جمعهم على أمر واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قاموا قومة واحدة لله سبحانه وتعالى، حتى كان قائلهم يقول: هجرت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا بنتيها، ولا صنمي بني عبد أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي، كذلك يفعل الجلد الصبور. ساروا إلى الله عز وجل رغم الصعاب، ورغم ما حولهم من تغير في العادات، ولكن لما توجهت القلوب إلى هذا الإله، إلى هذا الملك، إلى هذا العظيم سبحانه وتعالى، ضحوا بالغالي والنفيس، هجروا كل شيء لله سبحانه وتعالى. ثم رأوا أن هذا النبي هو سبب الهداية، هو سبب النجاة، فتعلقت به قلوبهم بعد محبة الله عز وجل، وبعد اتباع أمره سبحانه وتعالى. كان هذا النبي هو الأسوة، هو القدوة. لما علموا أن الله عز وجل ابتعثه، وأن الله سبحانه وتعالى أمره، وأن أمره مطاع، عندها تابعوه على الصغير والكبير، تابعوه في كل أمر. فكان أحدهم يرمق النبي صلى الله عليه وسلم ويتابعه في كل شيء، حتى نقلوا عنه الهمسة، الحركة، السكنة في الحديث. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا. القائل الصحابي: ليته سكت. كان متكئا، أشار حتى المجلس، حتى المكان، ثم جلس. وفي حجة الوداع وصف دقيق، فكان يرفع أصبعه إلى السماء ويشير إلينا ويقول: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أيها الأحباب، إن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلهم يتخطون كل الصعاب. قامت قريش، قامت قومة واحدة لتصد هؤلاء عن أمر الله عز وجل، وهم ماضون ثابتون، لا يتغيرون ولا ينحرفون عما عرفوه من أمر الله سبحانه وتعالى. سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، رأى رؤيا فأفزعته، رأى ملك الختان، فسأل من حوله فقيل لا يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمرهم، إن أردت أن نقتلهم فعلنا. فبينما أبو سفيان ومعه جماعة من العرب يدخلون إلى الشام، إذ بهم يقعون في أيدي حاكم البلاد، وعلم أن العرب يختتنون، فجاء بهم إلى هرقل فكلمهم وناقشهم وأقعدهم قدامه، ثم قال لأبي سفيان إني سائلك، وقال لأصحابه فإن كذبني فكذبوا. سأله عن أمور عظام، عن مبعث هذا النبي، عما يأمر، عما ينهى، عن أصحابه، عن أحواله. قال لأبي سفيان عما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. من ضمن الأسئلة سؤالان عجيبان. السؤال الأول، سأل هرقل أبا سفيان أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل سمعتم أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل معه يقع خلاف فيما بينه وبينه، فيخرجون ويرتدون ويعودون؟ قال أبو سفيان لا، ما سمعنا عن هذا قط، بل في كل يوم نرى أنهم يتمسكون ويتشددون في أمر هذا الدين، حتى أن أحدهم يقتل ولا يرتد ولا يرجع عن دينه قط. هذا السؤال الأول، أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. ثم سؤال آخر هو مقترن مرتبط بالسؤال الأول، أيزيدون أم ينقصون؟ هل هم في تقدم؟ هل الدعوة تمضي؟ هل الرقعة تتسع؟ أم أنهم يقفون أو يرجعون ويتقهقرون؟ قال أبو سفيان وكان مشركا، بل يزيدون. أجاب هرقل عن الأمر الأول، قال له أما قولك لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذاقوا طعم الإيمان وعرفوا الله عز وجل هاجت قلوبهم وفاضت على أبدانهم هذا الإيمان، حتى أن أحدهم يعذب بل أشد العذاب. انظروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف لاقوا في مكة كل أصناف العذاب. جاء ببلال كان يطرح في رمضاء مكة في الحر الشديد بلا ثياب، بل يوضع الحجر على صدره يتلظى من شدة فوران الرمال، عسى أن يرجع أو يعود، وهو يقول أحد 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 أحد. يمر بلال، يمر أبا بكر فيقول يا بلال خفف، فيخف عنك، فيقول والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. كذلك باقي الأصحاب ظلوا على ثبات من أمر الله عز وجل بعد أن ذاقوا طعم الإيمان، إلى أن وفق الله عز وجل هؤلاء الرجال بعد أن مكن الله للإيمان في قلوبهم، مكن لهم الأرض التي قاموا عليها يعبدون فيها الله عز وجل وهم آمنين مطمئنين. البداية بعد أن لامس الإيمان القلب، وبعد المجاهدة في السير إلى الله سبحانه وتعالى، بعد الغلبة على الشيطان والنفس والهوى، صاروا خير أمة أخرجت للناس. في نداء جميل يدلنا فيه ربنا تبارك وتعالى عن سلعة عظيمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أول الخلق، أول الناس شراء لهذه السلعة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تجارة ليست كتجارات الدنيا، هي تجارة ربحها الجنة وخسارتها النار. تجارة الدنيا قد تربح وتخسر ولكن الأيام قلب، أما تجارة الآخرة إما ربح الأبد أو خسارة الأبد، إما جنة عرضها السماوات والأرض في خلود أبد الآباد، وإما نار، نار تلظى. عندها أبان الله عز وجل بعد هذه التجارة القيمة، ماذا يدفعون، ما هو الثمن، وما هي السلعة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذا ثمن غالي، أن تجاهد بنفسك وبمالك، أن تنذر هذه النفس لله عز وجل لا لغيره قط، أن تنذر هذا المال كل ما تملك توقفه لربك سبحانه وتعالى، هو الذي يضع فيه أمره. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الربح؟ ما هو الجزاء؟ ما هو الثمن؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذه هي التجارة الرابحة، هذا هو الربح العظيم الذي ليس بعده خسارة. ثم في الدنيا ما هو الجزاء؟ ما هو الربح العاجل؟ في الآخرة الجنة ضمنت لك، وفي الدنيا تعيش آمنا مطمئنا في كنف الرحمن. مهما تقلبت عليك الدنيا فأنت آمن في كنف الله عز وجل. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. قد يأتي النصر العام وقد لا يأتي، ولكنك راض عن الله عز وجل والله سبحانه وتعالى راض عنه. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه قط. السؤال الثاني مع الجواب: أيزيدون أم ينقصون؟ هل بينهم خلاف؟ هل يختلفون؟ هل يحارب بعضهم بعضا؟ هل يقاتل بعضهم بعضا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الله، أبان لهم الطريق، ما علقهم بذاته ولا بشخصه قط، إنما الذي علقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الله في حد محدود وفي إطار مقيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من يزيد في الإطراء فكان يخشى عليهم الهلكة، كان يخشى عليهم الغلو، فكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. رأى رجلا دخل عليه فزعا فقال: لا عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد أي اللحم الجاف في مكة. لا عليك، لا تفزع. ربطهم بالله عز وجل وما علقهم بالدنيا قط، بل ربطهم بالآخرة، لأن الدنيا لحظة. ما هي الدنيا؟ كم تمتعت وكم بقي من عمرك ستتمتع فيه؟ قليل. قال عز وجل لمن تنعم فيها أي في الدنيا بكل لذيذة. قال سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين بعد أن طرحوا في النار ولاقوا أصناف العذاب بعد لذيذ من العيش، كم مكثتم؟ كم تمتعتم؟ كم تنعمتم؟ ما هي الدنيا إلا لحظة؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال عز وجل لهم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم حال الدنيا مع أهلها، من انشغل بها، من ملأ بها القلب. قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، يعني ما استعمل الدنيا في طاعات ولا قربات وما جعلها مطية إلى الآخرة، إنما وقف على الدنيا فحسب، تناسى أن بعد الدنيا دار لا بد أن يدخلها، إما جنة وإما نار، أغلق الباب تماما. عندها يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسه، مجرد أن يصبغ في نار جهنم صبغة واحدة ثم يخرج، فيسأل هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت في الدنيا نعيم؟ رغم أنه تنعم في الدنيا منذ أن ولد إلى أن مات بكل لذيذة، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول ما رأيت نعيما قط. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ربطوا بدنيا فانية قط، ما أخبرهم وما وعدهم بأن لهم في الدنيا كذا وكذا وكذا، رغم أن الغلبة لأهل الإيمان وأن الدنيا ستفتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت حضر ولا مضر إلا يدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإيمان وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. هذه الأمة سيكون لها العز، سيكون لها الصدارة، سيكون لها المكانة، وعلى الرغم من هذا ما ربط أصحابه بدنيا قط. إن ملك أمتي سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك رأوا هذا وشاهدوا هذا، وعلى الرغم من هذا كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة رباط بالله عز وجل، كان يمر على المستضعفين كآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، كان يقرب أبا بكر للآخرة، ما أخبره يوما ولا مرة يا أبا بكر ستكون الخليفة من بعدي، ما حدثه بهذا قط، ما قال يا عمر ستكون الرجل الثاني بعد عمر، ما سمع هذا قط. لماذا؟ لأن الأمر الدنيا معبر، وكل هؤلاء عبيد لله عز وجل، والمسابقة والمنافسة كيف نصل، كيف نصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ هؤلاء الأصحاب ثبتوا على الطريق، ما كان بينهم خلاف قط، ولذلك جمع الله قلوبهم على محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا من علامات المحبة ودلالاتها اجتماع القلوب على هذين الأمرين. ولذلك عمر رضي الله عنه وقف مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعبر عما في نفسه، فقال يا رسول الله والله إنك لمن أحب الخلق إلي، ثم سكت هنية إلا من نفسي خاف أن يكون مكذبا، خاف ألا يكون صادق، لأن حب النفس حب جبلي طبيعي. فهنا أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا عمر، والله لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، من نفسك التي بين جنبيك سار الأصحاب وهم يحذون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. أبان لهم الطريق واضحا جليا. كان يقول لهم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائر. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم جعل على جنبتي الخط خطوطا عراض، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صاروا على هذا، فرأينا في هديهم ودلهم متابعة حتى كما قلت في الحركات والسكنات. في الهدي ما كانت هناك مخالفة قط، كانوا يسمعون الكلمة فيتأثرون بها. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عمر شابا من شباب المدينة، من شباب الصحابة، شابا صغيرا. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة دون 15. قال عبد الله بن عمر: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فوضع يديه على منكبيه وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. موعظة. كم نسمع من مواعظ، أين قلوبنا؟ أنا تأثر كما فعل ابن عمر. ماذا فعل ابن عمر؟ يا عبد الله، كلمات: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غير عبد الله بن عمر الوجهة تماما تماما، صار من النساك، من الزهاد، ممن عزف عن الدنيا وأقبل على الآخرة، بل ظل يتذكر هذه الموعظة حتى جاوز آخر العمر. كان يقول، يذكر الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يزيد يذكر: خذ من صحتك لهرمك، ومن خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. ثم بعد ذلك انطلق عبد الله بن عمر، فما مال إلى الدنيا وما مالت إليه قط. كل الأصحاب علموا أن المتابعة أصل. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر. قال: فبينما نحن جلوس، في رواية رواها أحمد قال أنس: فكنا كان منا من يفرغ من القلال في الأقداح، ومنا من يضع القدح أمامه، ومنا من يضع القدح على فيه، فإذا بمناد ينادي: ألا إن الخمر حرمت. صارت هذه الخمر حراما بعد أن كانت حلالا. قال صاحب البيت أبو طلحة لأنس: يا أنس، أرقها. قال أنس: فأهريقت الخمور، بل عجت شوارع المدينة بالخمور، الكل سمع وطاعة. إن الأمر عند هؤلاء كان ترابط، كان اجتماع، كان تآلف. حينما وصلوا إلى المدينة نرى أن محبة الآخرة فيها من الإيثار، فيها من القرب من الله عز وجل، بعد أن جمعهم المولى سبحانه وتعالى على محبة الله عز وجل وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف جاء غريبا طريضا شريدا بلا أهل بلا مال بلا شيء، فقال له سعد بن الربيع: يا هذا، عندي بيت لك نصفه، وعندي زوجتين انظر إلى أيهما فاختر منهما ما شئت وهذا مالي لك نصفه. قال ابن عوف بارك الله لك في بيتك وزوجتيك ومالك، ولكن دلني على السوق. نفوس اجتمعت على الحب، على التآلف، على أمر واحد، على هدف واحد. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة، وأن الفرقة كائنة، وأن الأمة ستفترق. حذرهم أي تحذير، بل روي من طريق أبي هريرة ومن طريق ابن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم جميعا أن الأمة ستفترق، وكان يبين أن خير القرون هو هذا القرن، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي أن الأمر في شدة، ثم ينزل رويدا 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 حتى يضعف الإيمان فيقع الخلاف. فكان يقول محذرا إياهم: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. أيها الحبيب، تخيل أنك ستسير في طريق أو تمضي في طريق، في هذا الطريق وصلت إلى ميدان، وتفرع من هذا الميدان تفرع 73 طريقا، أخبرت بأن في 72 من هذه الطرق الهلكة، وليس منهم إلا طريق واحد فيه النجاة. بالله عليك، هل تختار أي طريق تسير فيه؟ لا والله، لن تختار إلا بعد تمحيص وبعد سؤال وبعد متابعة، حتى تصل من الطرق 73 إلى طريق النجاة ثم تمضي. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. طرق الدنيا ربما تسير ثم ترجع، أما طرق الآخرة ليس ثم إلا جنة أو نار. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وذكرهم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري، وفيه يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. سبحان ربي، من كل ذرية آدم لن ينجو في يوم القيامة إلا واحد، نعم، 999 يدخلون النار. عندها تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الحبيب، أفق وانتبه، واعلم أن الصحابة لما عرفوا الله عز وجل حق المعرفة لم يختلفوا قط، بل إن وقع خلاف سرعان ما يرجعون. وقع خلاف بين عمر وبين أبي بكر، في لحظة من الغضب غاضب الصديق عمر، ولكن بعد لحظات انطفأت الفتنة وعادت القلوب كما كانت. وقع خلاف بين أبي ذر سيد من سادة غفار وبين بلال رضي الله عنهم جميعا، فسب بلال أبا ذر، فرد عليه أبو ذر، ولكن رد ردا فيه علو، قال له: يا ابن السوداء. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغاضب أبا ذر وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أي تسب هذا الصحابي الجليل بلال وإن كان عبدا؟ قال: يا رسول الله، من سب الرجال سب آباءه وأمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما ذقت طعم الإيمان التام الكامل بعد. أسرع أبو ذر وضع خده بحذاء نعل بلال حتى عفى عنه بلال. أيها الأحباب، إن المخالفة لم تكن عند الأول، إنما كانت فيما بعد. فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
صفا جدد حياتك.
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.
صفا جدد حياتك.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل وما زلنا نتحدث عن هذا الجيل العجيب الذي اجتمع على أمر عظيم. ما وقع بينهم تفرق ولا تشرذم ولا خلاف إلا بعد أن خبى نور الإيمان رويدا رويدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأصحاب جميعا، قال لهم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. حذرهم وبين لهم أن الخيرية موجودة. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم قال: ثم يفشو الكذب. يقع خلل في أصول، بعدها ينزل الناس رويدا رويدا. ولكن هناك بشارة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. إذن المخالفة قائمة، لكن ليست عند الأول، إنما قائمة فيما بعد. ولكن كيف نميز بين المصيب وبين المخالف، بين المحق وبين المبطل؟ هناك أصول قد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قرأ عليهم هذه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تم هذا الدين فلا نقصان. وقبل موتي بقليل، كما روى الترمذي وأبو داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. ما هي هذه الوصية؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. أصول: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، للخلفاء، للأمراء، لمن تبعهم أو حل محلهم. وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أي أن الأمة ستقع في خلاف واختلاف، وليس بالبسيط وليس بالقليل، فسيرى اختلافا كثيرا. سبيل النجاة، سبيل الفلاح، ما ترك لنا من أصول ثابتة. كيف النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكأن الأمر خطير، ليس الوقوف عند كتاب الله عز وجل فحسب، إذ السنة مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى. عليكم بسنتي هي الجامع الشامل المبينة للقرآن لكلام الله سبحانه وتعالى. جلس ابن مسعود يوما فقال: وما لي لا ألعن من لعنه الله، لعن الله النامصة والمتنمصة الحديث. فجاءت امرأة يعني فيها نوع من التزاكي وقالت: يا ابن مسعود، قرأت القرآن ما بين دفتيه فما وجدت ما قلت، لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة إلى آخر الحديث. فقال ابن مسعود لها: أما لو قرأتي لوجدتي. قالت: أين؟ قال لها: عند قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقضية هنا عند الخلاف لابد من أصول ثابتة يرجع إليها كل مختلف، ليس الأمر أهواء، ليس الأمر أن أرى أنا رأيا وأنت رأيا، لا، الرأي والمرجع يرجع إلى الكتاب والسنة. أوقف عقلك. نعم، العقل يستعمل في فهم النص، أما لو استعمل العقل ضد النص فلا ثم لا. لابد من الرجوع إلى هذه الأصول، إلى هذه الثوابت. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، توافر فيها الصحابة، كان عمر رضي الله عنه، أقول عمر لأن فترة عمر كانت أطول من فترة الصديق رضي الله عنه. الصديق بعد أن تولى وقعت مصائب عظام، ارتد من ارتد وانتكس من انتكس، ولكن قام قومة بكرية فرد الإسلام كما كان، عاش في حروب طاحنة ومات هانئ البال، وليوث الإسلام على حدود فارس والروم. لما تولى عمر سكنت الأمة وهدى الأمر، فكان عمر إن جاءته فتيا يجمع لها أهل بدر، الصحابة متوافرون، يقرب هذا ويسأل هذا ويقيم هذا. فعندها كان عمر الحصن الحصين لهذه الأمة، ليس الأمر هكذا. ولذلك نرى أن عمر رضي الله عنه جلس مرة فأراد أن يسأل عن الفتن وعن هذه الأبواب التي تدخل على الأمة، أي أبواب الفتن. فجلس يوما، وما هو أصحابه، الحديث في الصحيحين من طريق حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة رضي الله عنه: جلس عمر فقال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فقال الجلوس: كلنا يا أمير المؤمنين. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، تلك تكفرها الصيام والصدقة والصلاة والحج، ولكن أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم، بمعنى الفتن التي لا تقف أبدا، كلما جاءت سكنت تأتي من بعدها أعلى منها، الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم، فقام حذيفة فقالوا: أنا يا أمير المؤمنين، أي أنا الذي أحدثك بها. فقال: أنت؟ قال: نعم. قال: حدثنا. فقال: ما إليك وهي يا أمير المؤمنين؟ لما تسأل عن هذه الفتن وبينك وبينها بابا مغلقا؟ يعني أنت حصن للأمة بوجودك، فأنت الباب الذي حجزت وحلت بين الأمة وبين الفتن. فسأل عمر حذيفة رضي الله عنه وقال له: أيفتح الباب يفتح أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: أكسرا لله أبوك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: إذن لن يغلق أبدا. سئل حذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أن الأمس دون اليوم. كأن عمر هو الحاجز، فلما قتل عمر رضي الله عنه على يد أبو لؤلؤة المجوسي المجرم الكافر، فتحت الفتن على الأمة. من زمن عثمان إلى يوم القيامة. ولذلك كان عمر يشم رائحة المخالفة. أي مخالفة؟ جلس يوما في مجلس فسمع أن شاب يسير بين الصحابة ويسأل يعني عن بعض المتشابه من القرآن، عن بعض المعاني، عن بعض الأشياء، يريد أن يشوش أفكارهم. فوقع في قلب عمر أن هذا صاحب هوى. فدخل يوما، وكان اسمه هذا الشاب صبيغ بن عسل، دخل هذا الشاب على عمر في مجلسه، ثم قال صبيغ: أيكم يفسر لي هذه الآية والذاريات ذروة؟ معلوم أن الذاريات هي الريح، ولكن فهم عمر وشم عمر من هذا الرجل أنه يريد أن يشقشق على الصحابة، يعني بعض التأويلات، بعض استعمال العقل. فقال له عمر: أنت صبيغ؟ صبيغ بن عسل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قام إليه عمر ومعه الدرة، وما أدراك ما درة عمر؟ عبارة عن كرباج كان يؤد به كل مخالف وكل من أراد خلاف. فبدأ برأس الدرة ونزع عمامة صبيغ حتى سقطت على الأرض، فلا له شعر، وجد له شعر. فقال: أما لو كنت حالقا، يعني بالموس، لقطعت عنقك لحديث بلغ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصف الخوارج، يصف أنهم أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، صفتهم سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم هكذا بالموس. فقال: أما لوجدتك حليقا لضربت عنقك. ثم انهال عليه بالدرة حتى أدماه، ثم أمر به حبس في جب عبارة عن بئر بلا ماء، وجيء به في اليوم التالي، فعل به كما فعل باليوم الأول، انهال عليه ضربا حتى أدماه. جيء به في اليوم الثالث ثم قال له، أي صبيغ، قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت علاجي فقد برئت. خلاص ذهب ما برأسي من الهوس. لم يكتفي عمر، بل نفى صبيغ من المدينة إلى الكوفة عند أبي موسى الأشعري، وقاله: إن جاءك صبيغ فلا تجعله يجالس أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن حجر لعلة الهوى عنده. عمر رضي الله عنه فعل هذا لما وجد هذا يريد أن يشقشق استعمال العقل على النقل، رغم أن المعنى قد يكون الظاهر معروف. يعني الصديق رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما معنى هذا؟ قال الصديق رضي الله عنه: أما الفاكهة فمعروفة، وأما الأب، والأب أيضا معروف، اللي هو الكلى الحشيش. فلما لم يجد الصديق في هذا نصا دليلا عنده من النبي صلى الله عليه وسلم مأثور، قال: أي سماء، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن برأيي. إذن كانوا يقفون عند الأثر، عندما فيه معنى إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو معنى معلوم. فهنا أراد عمر أن يؤدب صبيغ لما علم وشم منه رائحة المخالفة، وأنه يدعو للمخالفة. استقر صبيغ بن عسل في الكوفة، وإلى أن أرسل أبو موسى الأشعري بأن صبيغ برئ وشفى. لما ظهرت الفتن بعد، وظهر أمر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دعا إلى ألوهية علي وتشيع وجمع التشيع حول علي رضي الله عنه، علي لما رأى هذا قتله بعد أن ادعى أن علي هو الله. بدأ الأول يشقشق، فلما ظهر عبد الله بن سبأ دعا صبيغ من جملة أصحابه، قال: يا صبيغ الحق بنا. فقال صبيغ بن عسل: لا، لقد برئت على يد العبد الصالح عمر. شفى وذهب ما بعقلي وقلبي من هوس، واستقر الأمر. بعد أن مات عمر رضي الله عنه بدأت الخلافات، ولكن كانت بقلة، إلى أن وقع الخلاف على عثمان رضي الله عنه، ثم حوصر ثم قتل. المخالفة حتى ولو كانت قليلة كان الصحابة يحذرون منها. روى الدارمي أن أبا موسى الأشعري دخل المسجد وهذا كان بالكوفه، وقيل بأن بدأ الشقاق من الكوفة من العراق، بدأ الشقاق من هناك بعيدا عن المدينة وبعيدا عن يعني أرض الإيمان وقلعة الإسلام والعلماء المتوافرون والصحابة الذين هم كثر. فأبو موسى الأشعري دخل المسجد فرأى شيئا عجيبا، رأى قواما جلوس حلق 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 وفي وسطهم رجل يعني يقول سبحوا الله 100، كبروا الله 100، اذكروا الله 100. فكأن أبا موسى أنكر هذا، فذهب إلى العالم الرباني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه ووقف على بابه إلى أن خرج. فلما خرج ابن مسعود قال ما بك يا أبا موسى؟ قال أبا عبد الرحمن كنت في المسجد فرأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، يعني هذا الذي أنكرته هو شيء خير. قال وما هو؟ قال حتى تراه بعينيك. ذهب ابن مسعود ومعه المغيرة حتى وصل المسجد فرأى هذا المشهد، رأى أقواما جلوس يقولون هذه الأقوال سبح الله 100، كبر الله 100، اذكر الله 100، وما هم حصى يعدونه. فلما وقف عليه ابن مسعود أنكر هذا جدا، لأنه رأى مخالفة عما كان عليه النبي والأصحاب صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. قال ابن مسعود ويحكم يا أمة محمد ما أسرعكم إلى الهلكة، والله إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد وإن آنيته لم تكسر، ما أسرعكم إلى الهلكة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، يعني ماذا نفعل؟ ذكر طاعات. قال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغ، الخير في المتابعة فقط، مهما رأيت أنت رأيا تخالف به من سبق لا، ومن يطع الله والرسول طاعة كاملة تامة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، رفقة صالحة بالمتابعة بلا أدنى مخالفة. ويحكم يا أمة محمد ما أسرعكم إلى الهلكة، والله إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد وإن آنيته لم تكسر، إما أنكم مفتتحون على هذه الأمة باب ضلالة وإما أنكم على هدي أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم والله لو أنكم جلستم تعدون ذنوبكم وسيئاتكم لضمنت لكم الجنة بدلا من أن تجلسوا على بدعة وعلى ضلالة. قال راوي الحديث فرأينا هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه المخالفة التي في عرف الناس قد تكون بسيطة أو قد تكون سهلة، رأينا هؤلاء يطاعنوننا أيام النهروان، أي كانوا مع الخوارج وصاروا مع الخوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من الأصحاب وكان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وعن الصحابة. فأيها الأحباب أن تشم رائحة المخالفة لا يكون إلا ومعك أصول، الأمة ما ثبتت على الحق إلا بعد أن وقفت على أصول ثابتة من الكتاب ومن السنة ومن متابعة الصحابة رضي الله عنهم حذو القذة بالقذة، أي خلاف كان مرفوض بل كان الكل يقف في وجه الخلاف، إلى أن بدأت البدع والخرافات والضلالات أولها بحصار عثمان رضي الله عنه ثم بقتله ثم بالخروج على علي رضي الله عنه ثم بقتله، وما زالت الأمة على القهقرة ويعظم الخلاف ويشتد الخطب والقلوب تتغير، وسيظل هذا إلى قيام الساعة. النجاة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، ليس معناها أن لها شوكة، لا لا يشترط هذا، ظاهرة بالحق ثابتة على طريق من سبق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبت قلوبنا وأن يجعلنا على الطريق نستقيم، وأن يجعلنا من أهل التقى، وأن يجعلنا هداة لمن اهتدى، وأن يوفق الأمة إلى أمر رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي.